تحلموا بيه تصفر عودك غنت في كجنين لحن صمودك.
هذه إذاعة طهران والوقت فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. إيران تبلغ الوكالة الذرية بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية. طهران تتوعد الكيان الصهيوني بالرد إذا ثبت تورطه بحادث نطنز، وموسكو تؤكد رفضها لأنواع الحظر على إيران. مصادر خبرية تتحدث عن استهداف سفينة ترفع العلم الصهيوني قرب السواحل الإماراتية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعلن رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا عباس عراقشي إبلاغ الوكالة الدولية الذرية بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم بدرجة 60%، مضيفا أنه سيتم وضع 1000 جهاز طرد مركزي آخر بمنشأة نطنز النووية. بدوره أكد بهروز كمالواندي متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ستبدأ الليلة من أجل استخدامه في صناعة الأدوية المشعة. وأضاف كمالواندي أنه سيتم استبدال أجهزة الطرد المركزية المعطلة في نطنز بأجهزة من الجيل الأول لكن بقدرة أعلى على التخصيب. هذا وقد وصل الوفد الإيراني إلى فيينا برفقة مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي لمواصلة المفاوضات المقررة يوم غد حول الاتفاق النووي. وتأتي هذه التطورات مع تزايد الضغوط على إيران عبر رسائل مختلفة في النوع والآلية بهدف التأثير على هذه المفاوضات والحصول على تنازلات من طهران. المزيد في التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 والمقررة يوم الأربعاء في فيينا، تتزايد الضغوط على إيران عبر رسائل مختلفة في النوع والآلية بهدف التأثير على هذه المفاوضات والحصول على تنازلات من طهران. منشأة نطنز النووية تعرضت لاعتداء إرهابي نسبته وسائل إعلام إسرائيلية إلى الموساد الإسرائيلي في وقت كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في زيارة إلى كيان الاحتلال تعهد خلالها بالتنسيق الأمني الكامل مع تل أبيب. وصرح وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس بأن واشنطن شريك لكيانه في تنسيق العمليات الأمنية ومن ضمنها ضد إيران. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أكد أن الاستهداف المتعمد لمنشأة نطنز النووية يعتبر إرهابا نوويا وجريمة حرب، وقال عبر رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن شعبها ضد الأعمال الإرهابية. وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية بالحيلولة دون عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بدأت تظهر الآن. من جهته أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي أن العمل في منشأة نطنز لم يتوقف بسبب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له، وقال عبر تغريدة إنه لم يتم وقف التخصيب في المنشأة النووية وأن إيران سترد عبر خطط تشمل إجراءات فنية وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة بأخرى أكثر قوة بدأت على الفور. الضغوط على إيران لم تقتصر على اعتداء نطنز الإرهابي، بل بادر الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة عسكريين في إيران شملت قائد حرس الثورة الإسلامية وكذلك قائد قوات التعبئة الشعبية البسيج، مما ساهم في إضفاء أجواء من عدم التفاؤل على الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في فيينا. لكن إيران وكما احتوت سياسة الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقاوم هذه الضغوط الجديدة وستواصل الثبات على التمسك بحقوقها ولن تقدم أي تنازلات.
شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة مواجهة الأحادية الأمريكية عبر تطوير التعاون الإقليمي، كما أكد أن إيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج الفارس أمر خطير. ولدى استقباله وزير الخارجية الروسي عرب روحاني عن تقدير طهران موقف موسكو الداعم لها بالاتفاق النووي، قائلا إن مواقف إيران وروسيا تجاه هذا الاتفاق الدولي تجسد وجهة نظرهما المشتركة تجاه القضايا الإقليمية. بدوره قال لافروف إن الحل الوحيد في الاتفاق النووي هو العودة الأمريكية الكاملة وغير المشروطة إليه، معتبرا أنه من غير المجدي مطالبة إيران بقبول شروط جديدة في إطار الاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، وسيعلم حينها أي حماقة ارتكب. وأضاف ظريف خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أن سياسة فرض الحظر ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات من إيران، بل ستعقد الوضع أكثر فأكثر. من جهته ندد وزير الخارجية الروسي بالحظر الأوروبي الأخير على إيران في خضم المحادثات حول الملف النووي، مؤكدا أن موسكو ترفض جميع أنواع الحظر المفروض على إيران وتطالب برفعه. كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون، وهما الاتفاقية الثقافية وبرنامج التعاون بين وزارات البلدين. للمزيد حول زيارة وزير الخارجية الروسي إلى إيران نتابع هذا التقرير.
العلاقات الوثيقة بين إيران وروسيا ماضية نحو المزيد من التقدم في ظل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، والتي تأتي لترفع من مستوى التعاون المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة الأحادية الأمريكية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى. الرئيس روحاني وخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران أكد ضرورة تأمين أمن المنطقة بمشاركة دولها، لافتا إلى أن توفير موطئ قدم للكيان الإسرائيلي في منطقة الخليج الفارسي يمثل خطوة خطيرة كونه عنصرا مزعزعا للاستقرار. روحاني شدد على أن موسكو وطهران لديهما مواقف مشتركة في الكثير من القضايا الدولية وبينها الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي أن السياسة الأمريكية في فرض الحظر على طهران ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات، بل ستزيد الوضع تعقيدا، مجددا التأكيد على موقف بلاده بالعودة إلى التزاماتها النووية بعد التحقق من إلغاء كامل إجراءات الحظر الأمريكية بشكل عملي.
من الضروري أن تعود أمريكا إلى التزاماتها وأن تلغي جميع إجراءات الحظر، وإيران أيضا ستقوم بعد التأكد من صحة الإجراء الأمريكي بالعودة للالتزام بتعهداتها ضمن الاتفاق. ليست لدينا أي مشكلة للعودة، ولكن على الأمريكيين أن يعلموا أن الحظر والأعمال التخريبية لن تمنحهم أدوات مناسبة للتفاوض، وعليهم أن يعلموا أن مثل هذه الأمور تعقد الأوضاع وتجعل الأمور أكثر صعوبة.
لافروف لفت بدوره إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكون عبر تنفيذه بالكامل، معربا عن دعم بلاده لمحادثات فيينا النووية، وندد بأي محاولات للمماطلة فيها. إذن من المتوقع أن تفتح الزيارة لافروف إلى طهران صفحة جديدة من التعاون المشترك بين إيران وروسيا بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.
أفادت مصادر إعلامية باستهداف سفينة ترفع علم الكيان الصهيوني بالقرب من السواحل الإماراتية. وقالت المصادر إن السفينة المستهدفة تحمل اسم هايبرون وتعود ملكيتها لشركة PCC الصهيونية، وهي سفينة تجارية تستخدم لنقل السيارات. وأضافت المصادر أن السفينة الصهيونية استهدفت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي وكانت متوقفة قبل يومين من الاستهداف في ميناء الأحمدي بالكويت. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيساهم في إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد وكل المنطقة. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، أشار حاتمي للقواسم المشتركة والأواصر المتينة على الصعد الثقافية والتاريخية والدينية بين الشعبين الإيراني والعراقي، قائلا إن تطوير التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين يعد عنصرا مهما في ترسيخ الجوانب الاستراتيجية لهذه العلاقات. بدوره استذكر العرجي دور إيران في مكافحة داعش ودعم العراق بالتصدي للإرهاب، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الأمريكي على طريق المثنى السريع جنوب العراق. من جهة أخرى، نفذت طائرات عراقية مقاتلة ضربات استهدفت فلول جماعة داعش الإرهابية في جبال حمرين. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إن الضربات جاءت بتوجيه من قيادة العملية المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة أدت إلى تدمير كهوف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومقتل من فيها من عناصر إرهابية. طالبت دمشق إدارة بايدن بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأمريكي بحق الشعب السوري. وفي بيان لها، حملت الخارجية السورية الولايات المتحدة عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري، مطالبة بوقف تسللها غير المشروع عبر الحدود العراقية للأراضي السورية وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان جنوب البلاد ودعمها للإرهابيين فيه. وأكد البيان أن واشنطن وأدواتها في العالم والمنطقة ضالعون في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة على سوريا، معتبرا أن السلوك الأمريكي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي. قامت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا بنقل 60 إرهابيا من عناصر داعش من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا قسد بمحافظة الحسكة إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية قولها إن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية، وذلك بهدف إعادة استثمار المجموعات الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة بالمنطقة. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من أنه من الأفضل لها الابتعاد عن روسيا وشبه الجزيرة جزيرة القرم، وأن مخاطر وقوع حوادث مرتفعة للغاية. بدوره كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن نقل عدة أفواج عسكرية تابعة للجيش الروسي إلى الحدود الغربية لمواجهة تهديدات الناتو الأخيرة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني أنه بصدد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات حلف الناتو في خطوة قد تؤجج التوترات مع روسيا التي أبدت اعتراضها على هذه التدريبات. حول التوتر بشأن أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، نستمع إلى هذا التقرير.
تشهد الساحة الأوكرانية ارتفاعا في لهجة التحذيرات والمواقف الروسية للغرب وللناتو من مغبة تعكير الخارطة الجيوسياسية في تلك المنطقة. آخر تلك المواقف كان في اتهام موسكو الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف الشمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى برميل من البارود. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا، الأمر الذي يدفع الأوضاع إلى مستويات خطيرة، وحذر من أن روسيا ستقوم بالرد في حال حصول أي تصعيد من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين الروس أينما كانوا. وحمل نائب وزير الخارجية الروسي كييف وحلفائها في الغرب المسؤولية الكاملة عن أي تفاقم مفترض للأوضاع في شرق أوكرانيا. هذا وتقوم روسيا بحشد قواتها في القرم ودونباس وشرق أوكرانيا. كما حذرت روسيا الولايات المتحدة من ارتفاع خطر وقوع حوادث في حال اقترابها من روسيا وشبه جزيرة القرم. ريابكوف قال إن واشنطن عليها أن تفهم أن خطورة وقوع حوادث مرتفع جدا، محذرا الولايات المتحدة من الاقتراب من السواحل الروسية على البحر الأسود. التحذير الروسي يأتي بعد مرور سفينتين عسكريتين أمريكيتين بموافقة تركية وعبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود في حدث اعتبره البنتاغون عملية روتينية للبحرية الأمريكية، وقد وصفت موسكو وجودهما في البحر الأسود بأنه استفزاز هدفه اختبار أعصاب روسيا. وعلى خط المواقف المقابلة، حض الناتو روسيا على وضع حد لحشد قواتها الذي اعتبره غير مبرر حول أوكرانيا بحسب تعبيره.
على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا. إن الحشد العسكري الروسي الكبير غير مبرر ومقلق للغاية.
وكان نائب مدير إدارة الرئيس الروسي ديمتري كوزاك حذر من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ خطوات عسكرية للدفاع عن سكان منطقة دونباس في شمال شرق أوكرانيا.
أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض قضايا الأجندة الدولية. وقال البيان إن الرئيس بايدن اقترح عقد قمة مع بوتين في بلد ثالث، مبديا قلق الولايات المتحدة إزاء الحشد العسكري المفاجئ للقوات الروسية بالقرم، مجددا دعم واشنطن القوي لسيادة أوكرانيا. فرضت السلطات الأمريكية في مينيابوليس والمدن المجاورة حظرا للتجوال عقب احتجاجات لليلة الثانية على قتل الشرطة شابا أسود بالرصاص، ما رفع بشكل كبير منسوب التوتر في المدينة. من جانب آخر، قتل شخص وأصيب شرطي بحادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة. وأوضحت الشرطة المحلية أن عناصرها تبادلوا إطلاق النار مع رجل مشتبه بحيازته أسلحة داخل مدرسة ثانوية، حيث قتل الرجل وأصيب شرطي، كما تم اعتقال شخص آخر. حول التظاهرات ضد العنصرية في مينيابوليس نتابع هذا التقرير.
مينيابوليس تنزف من العنصرية مجددا لليوم الثاني على التوالي. تشهد المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا اضطرابات بعد مقتل الشاب داونتي رايت من أصول إفريقية على يد ضابطة في الشرطة بسبب مشكلة مرورية. الجريمة الجديدة وقعت على بعد بضعة كيلومترات من المحكمة التي يمثل فيها ضابط الشرطة ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد، والتي فجرت أشهرا من الاحتجاجات والصراع الأهلي في أنحاء الولايات المتحدة. قائد الشرطة في مدينة مينيابوليس برر الحادثة بأنه نتج عن طريق الخطأ.
تصاعدت وقعة تحر مروري روتينية إلى مواجهة مميتة عندما تحرى أفراد الشرطة عن تسجيل سيارة وايت المنتهية الصلاحية، وأن ضابطة الشرطة أطلقت النار عن طريق الخطأ بمسدسها بدلاً من استخدام الصاعق الكهربائي.
تبريرات لم تلقى أذان صاغية لدى مئات المواطنين الغاضبين من وحشية الشرطة الذين خرجوا إلى الشوارع في بروكلين سنتر ومناطق أخرى من مدينة مينيابوليس للاحتجاج على عنصرية الشرطة التي أودت بحياة رايت، متحدين بذلك فرض التجوال الذي فرضه حاكم المدينة.
مستمعنا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. نذكركم بالعناوين: إيران تبلغ الوكالة الدارية بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية. طهران تتوعد الكيان الصهيوني بالرد إذا ثبت تورطه بحادث نطنز، وموسكو تؤكد رفضها لأنواع الحظر على إيران. مصادر خبرية تتحدث عن استهداف سفينة ترفع العلم الصهيوني قرب السواحل الإماراتية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 1:18 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:50. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:22، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 3:28. مع الصادقين تقدم لحضراتكم عند 3:33، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:50 وعلى مدى 40 دقيقة. القرآن ربيع القلوب تستمعون إليه عند 4:34. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآي الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 35 من سورة فاطر المباركة، وهي بصوت القارئ الأستاذ سيد حسين الموسوي. هذا ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية الكريمة فيها جوانب متعددة. أذكر سبقا تحدثت عن بعض جوانبها في السنين الماضية، وهناك جانب لا بد من الإشارة إليه. صيام هذه الفريضة تستأثر باهتمام كبير بالشريعة الإسلامية، وسر استئثارها بهذا الاهتمام الكبير أنها تعنى بصحة الأبدان، وبطبيعة الحال لا يقوى على العبادة إلا البدن الصحيح. يعني الباري عز وجل عندما يكلف الناس بالعبادة لازم في نفس الوقت يعطيهم البدن الصحيح اللي يقوى على العبادة حتى يكون محل التكليف. فبالوقت اللي الباري عز وجل وضع التكاليف الشرعية قبلها وضع تكاليف تعنى ببناء الجسم بناء صحيح وببناء العقل بناء صحيح حتى يكون الإنسان محل التكليف. يبقى سؤال دائما يرد على الألسنة أنه لماذا الله عز وجل في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به، شنو السر؟ يعني نعرف الأمور العبادية كلها لله عز وجل، يعني أي عبادة من العبادات ما يمكن أن تقع على الوجه الصحيح ما لم يكون بها النية بأنها قربة إلى الله. يعني الصلاة إذا ما تنوي أنها قربة إلى الله ما صح. كل الأمور العبادية هي لله عز وجل. ليش إذن الصوم من دون هذه الأمور العبادية الله تبارك وتعالى يقول هو لي وأنا أجازي به أو أجازي عليه؟ الحقيقة أكو شيئين بالصوم ما موجودات في سائر العبادات. الشيء الأول، ما عندنا عبادة من العبادات تمنع من اللذائذ مثل ما يمنع الصوم من اللذائذ. أي عبادة تصورها ما بيها منع من اللذائذ، يعني تقدر تقول أن العبادات الباقية في شدتها مو بمستوى الصوم، الصوم شدته أكثر. ليش؟ لأن الصوم يتعلق بكبح الغرائز. والمشكلة مشكلة الإنسان في كل زمان هي انطلاق الغرائز. أنت لما ترجع الآن إلى مشاكل الناس تلقى مشاكلهم جاية من الغريزة. تلقى واحد عنده غريزة الطمع، غريزة الطمع مخليه يركض وراء المادة ليل نهار لا يكاد يهدأ، وبنفس الوقت يمد يده إلى الحلال والحرام. فتلقى مشكلته كلها جاية من هالغريزة، غريزة حب الجمع. واحد تلقى غريزته جاية من الباطل، يعني ما عنده هدف أول وأخير إلا أن يشبع هذه الباطل. وتلقاه دائما مشدود إلى هالغريزة، غريزة الباطل، غريزة الطعام والشراب، لا يفكر إلا بأنواع الطعام. وأتخطر هذا إلى أمثلة تاريخية كثيرة وإلى أمثلة في الواقع العملي. كثير من الناس تستعبدهم غريزة الباطن، تلقى واحد تستعبده غريزة الأنانية. كثير من الناس مهمته بالدرجة الأولى أن يضخم ذاته ولو على حساب الآخرين، يعني يريد عظمة، يريد شعور بالذات، تكبر، خيلاء، غريزة الأنانية. واحد تلقى لا عنده إلى جانب هذا غريزة الجنس، ما عنده هدف إلا أن يشبع هذه الغريزة، غريزة الجنس. أينما اتجه تجربه رائحة المرأة. هذا اللون من الغرائز الواقع هو أساس المشاكل، مشاكل الدنيا. الصوم يمنع من هذه الغرائز بأجمعها، يشدها، يهذبها، يعطي الإنسان قدرة على التغلب عليها. يعني هذا الإنسان اللي ينهار أمام غرائزه تلقاه بمحض إرادته، بكمال إرادته يوقف أمام الغريزة ويقهرها، لا يأكل ولا يشرب ولا يشبع غريزة الجنس. وإذا شتم واحد يقول أنا صائم كما تقول التعاليم، زين؟ فكل غرائزه، غريزة الأنانية يهذبها، غريزة الطعام يهذبها، غريزة الجنس يهذبها، يعني يقف بوجه الغرائز لكبحها ولنصرة الإرادة عليها. هذا أول شيء نلقى الصوم ينفرد بهذه الميزة، ميزة الوقوف بوجه الغرائز. بينما العبادات الأخرى ما تمنع من هلقد غرائز، هاي ناحية. الناحية الثانية شافت شوي، خل أوضح لك هاي الناحية الأولى أكثر. يعني قد يقول لي واحد المفروض أن الصلاة مجي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمام؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لو أن رجلا صلى ومع ذلك استعبدته غريزة الجنس، صلاة ما تفسد، يبقى كل شيء بحسابه. يعني ينحسب عليه الانحراف، الزنا اللي زنى به ينحسب عليه، والصلاة اللي صلاها تنحسب عليه، نبه لجين. يعني ما تفسد عبادته، تمام يرتكب محرم لكن عبادته ما تفسد، صلاة صحيحة. لكن لو قارب الطعام بالصوم عبادته ما تكون صحيحة، يفسد الصوم. فالصوم يمنع يعني أي غريزة من هذه الغرائز تفسد أصل العبادة وهي عبادة الصوم، بعكس الغرائز بالقياس إلى العبادات الأخرى. بالقياس العبادات الأخرى لا، مرتكب محرم لكن العبادة ما تفسد. هذا واحد. ثانيا، عندما الحديث يقول عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، السبب الثاني أن الصوم سر بين الله وبين العبد، نبهي. يعني لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يعني بيوسع يمشي وما حد يعرف عنه أنه صائم أو غير صائم، بس يبقى الله عز وجل المطلع على سريرته. ولذلك تشوف الصيام يقوي عند الإنسان معنى الإخلاص. هذا فيما يخص الامتناع عن تلبية حاجات الغرائز. أما كمال الصوم، يعني الصوم الكامل، كمال الصوم الابتعاد عن كل شهوات النفس أو شهوات الجسد، ومن لم يدع قول الزور والعمل به أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع أو أن يترك طعامه وشرابه. شرابه. موقع حق أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، لكن يبقى هو ذاك الإنسان الغليظ، ذاك الإنسان اللي يعتدي على الناس، ذاك الإنسان اللي يقول الزور. يقول لا، الصوم شوية خلي يطلع عن مستوى الجسم، مو بس يهذب الجسم، لا خلي يهذب الروح. يمنع الإنسان عن قول الزور، يمنع الإنسان عن الحدة، يمنع الإنسان عن التورط في بعض الأمور النفسية، يعني التشفي، الحقد، حمل الروح الخبيثة. مفترض بالصوم أن مثل ما يهذب الجسد يهذب المشاعر. لذلك الله عز وجل أولى الصوم عناية، والشريعة الإسلامية أولت الصوم عناية. وفي واقع الأمر أن العناية اللي أولاها الإسلام أكبر من قضية الامتناع عن طعام وشراب، بل أن المقصود من الإنسان أن يمتنع عما هو أكثر من ذلك. طيب، من بعد هذا نرجع إلى أصل التشبيه بالآية الكريمة. الآية الكريمة تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كاف للتشبيه. زين، شنو وجه الشبه بين الصوم المكتوب علينا وبين الصوم المكتوب على الأمم التي قبلنا؟ الأمم اللي من قبلنا يعني الأنبياء وأممهم، هذول فرض عليهم الصوم. زين، وجه الشبه شنو لما القرآن الكريم يشبه الصوم اللي فرض على الأمة الإسلامية بالصوم الذي فرض على الأمم التي من قبلها؟ ليش يشبهها؟ يعني شنو وجه الشبه؟ هنا أكو ثلاث آراء، خلينا نلتفت لها للآراء. الرأي الأول أن التشبيه من ناحية العدد، يعني الله عز وجل فرض على الأمم اللي من قبلنا أن يصومون 30 يوم مثل ما فرض علينا أن نصوم شهر. زين، يعني أصل الفريضة متساوية من ناحية العدد. هاي شنو؟ شنو نستفيد منها؟ هذه نستفيد منها أن هالعدد إلى دخل في صحة الجسم. نبه لي، وهي فرق مشكلة ترى تيجي بكل الفرائض. شلون يعني تيجي بكل الفرائض؟ خل أوضح لك. كثير من الناس يسأل يقول ليش الله سوى صلاة الصبح ركعتين والظهر 4 والمغرب 3 مثلا والعشاء 4؟ شنو؟ شنو يعني الغرض؟ العدد شنو المقصود به؟ ليش مثلا أنا لما أطوف بالكعبة أطوف مثلا 7 مرات؟ أو لما أسعى بين الصفا والمروة، نعم أنا هاي السعي 7، زين 7 أشواط، ليش؟ شنو يعني هالعدد؟ شنو أكو بخصوصية يو ما بخصوصية؟ يعني هالعدد مشتهاية يو لا إلى مرجح إلى سبب؟ لا طبعا إلى سبب بلا كلام. الله عز وجل ما يفرض فريضة بدون حكمة. هسا الحكمة مرة إحنا نوصل إليها ومرة لا ما نوصل إليها. عشان الحكمة مرة تكون نفسية، مرة تكون اجتماعية، يعني احنا نسميها تعبد. تمام، انا لما تسألني تقول لي تعال قل لي شنو الفلسفة انك تفطر 7 مرات حول البيت؟ ما صحيح، ما عندي علة، يعني العلة مو ظاهرة عندي حتى اقدر اقول ان العلة هي هاي العلة الفلانية. لا، ماكو عندي علة يدور مدارها مثل ما يقولون الحكم وجود وعدم. لا، يعني انا مش عارف السبب، مش عارف الحكمة، لكن مؤمن بالإجمال أن أكو حكمة. يعني مؤمن أن الله عندما فرض 7 لازم أكو حكمة، وإلا ما معقول ما أكو حكمة ويفرض علي أن أطوف بالبيت 7 مرات. العدد من ورائه حكمة، أما أني لم أهتدي إلى الحكمة ذاك شيء آخر. كذلك فيما يخص الصوم، فيما يخص الصلاة، ليش الصبح ركعتين مثلاً؟ ليش المغرب 3؟ ليش العشاء 4 مثلا؟ شنو السبب؟ طبعا انا ما اهتدي الى السبب، لكن قطعا اكو سبب. وشلون قطعا اكو سبب؟ لانه تعال انا ايش اهتدي؟ يعني انت لما تجي لي انا كانسان، انا ايش عارف بالدنيا حتى اقدر اعرف هالاسرار؟ انا ابسط القضايا ما اعرفها ارجوك، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تصور هالإنسان يبقى يتخبط بعض مرات يشوف روحه عملاق، يشوف روحه جبار، يشوف روحه بأنه كبير ضخم، لكن فجأة هالعظمة مالتك تتلاشى بأتفه الأسباب، بسبب تافه تتلاشى، لأنه الإنسان كل كيان ضعيف، هو جبار بعقله، ومع ذلك عقله يعجز عن إدراك بعض الحقائق، عقله يعجز تماما عن إدراك بعض الحقائق. هذا معنى إن شاء الله خلال الشهر سيأتينا التدليل عليه حتى نشوف أين موقع الإنسان من ادعاءاته. المشكلة أني أنا ما أستطيع أعرف إيش أكو بأسرار من أسرار بالكون، علي أنا أتعبد. أما هذا اللي أتعبد فيه بحكمة وما بحكمة، لا قطعا بحكمة، لكن شنو هي أنا مو عارفها، لأن أنا آمنت أن الله حكيم، والله تبارك وتعالى لما يكون حكيم لا يفعل العبث. أما أن إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر، تمام، إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر لأني إنسان محدود، وإلا العدد قطعا إلى حكمة. الثلاثين يوم ممكن أن يكون العلة الصحية اللي يريدها المشرع الإسلامي من الصوم ما تحصل إلا بشهر، إما 29 أو 30، زين، يو 29 نعم يو 30، يعني الشهر أقل من هذا ما يصير، الشهر إما 29 أو 30. هو ترى الشهر مو اسم للعدد، خلي أصحح لك فكرة والتفت لي، أكو بعض الناس يتصور أن لفظة الشهر اسم للعدد، لا لا مو اسم للعدد، يعني مو اسم للتسعة وعشرين يوم ولا اسم للثلاثين يوم. الشهر إنما سمي لأن الهلال أول ما يطلع يشتهر بين الناس، الناس تأشر إلى يقولون هذا الهلال هذا الهلال، تصير له شهرة، سموا مطلع الشهر الشهر، يعني أول ما يبدو القمر يطلع من الظل هذا سموه الشهر. وأكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ترى العلم يبرهن ويثبت أن الهلال إذا انولد في أفق فهو موجود في كل الآفاق، نبه، يعني إذا انشاف هنا هو خلص موجود على نصف الكرة الأرضية كلها، لأن إما أن ينولد أو لا ينولد، اختلاف الآفاق ما إلى مدخلية في الموضوع. أكبر تحقيق علمي ما نشغل فيه، بس الإجمال أعطيك الثمرة، النتيجة هاي، أن إما أن ينولد إذا ثبت بالطريق الشرعي الصحيح في مكان يثبت عند المسلمين كافة، وإن كان سهل المشكلة ما يحلون يا هي، يعني الحقيقة المشكلة لو تحل فد ميكروسكوب قوي كبير شوية يمكن، الميكروسكوب هو ما يطلع فد شيء مضموم، الميكروسكوب إنما يجلي يقربه يوخر الغبش يوخر العوارض الجوية يبينه، وإلا الميكروسكوب ما يطلع شيء غير موجود أبدا. ما جاء تنحل هالمشكلة، ما يضعوا لها حد، يعني في واقع الأمر ما جاء يوضع لها حد، وهي فد رمز للتوحيد. لو وجدت مسألة الهلال الحقيقة لو وحدت فد رمز من رموز التوحيد، قد يقول لي واحد لا رمز من رموز التوحيد، اكو ناس يعيشون على التفرقة، ولا لو تحط 5000 سبب للتوحيد هو شغلته يعيش على التفرقة، شغلته اصلا مبعوث مشغول بهذا، هو عمل هذا، هذا ما يعنينا احنا، ما يهمنا الواقع شلون، تمام موجودين، لكن احنا اللي يعنينا، اللي يعنينا اللي يحمل الاسلام، مو اللي يحمل رأس في رأسه صنم ويسمي اسلام، لا ما لي علاقة بي انا هذا، لكن اللي يحمل الإسلام الصحيح يهم توحيد المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين بلا كلام. إذا أعود للموضوع، الشهر إنما سمي شهر باعتبار الهلال أول ما يولد يشتهر بين الناس فسمي الشهر، وإلا شهر مو اسم للتسعة وعشرين يوم، لا، ولا اسم للثلاثين يوم، إنما هو اسم لولادة الهلال أول الشهر، فيقال من باب تسمية الكل باسم الجزء، زين. هذا بعضهم يقول إنما سمي، إنما وصف الله عز وجل الصوم اللي فرض علينا شبه بالصوم السابق من ناحية العدد، يعني الأمم اللي قبلنا انفرض عليها 30 يوم، بس الروايات تقول أن المسيحيين كان الصوم يجيهم طبعا مثلنا، مثل ما يمر الآن بالصيف عندنا ويمر بالشتاء، قال لما يمر عليهم بالصيف يسفلون من النهار والنهار طويل، فقالوا احسن شيء نخليه بوقت ثابت نقلوه من الصيف للربيع، وزودوا 10 في اوله و10 في اخره، سووه 50 يوم. هذه الروايات اللي موجوده في كتب تفسير تفاسير المسلمين كافه، يقولون ان الامم السابقه كلها انفرض عليها هالعدد 30 يوم. فالقران الكريم لما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من ناحيه العدد اللي قبلكم انفرض عليهم 30 وانتم فرض عليكم ايضا هالعدد. زين، هذا راي اول. الراي الثاني لا، ان التشبيه مو بالعدد، التشبيه باصل الفريضه. شو التفت لي الموضوع، شلون يعني التشبيه باصل الفريضه؟ يعني اصل فرض الصوم، اصل فرض ان يمتنع الانسان من الطعام والشراب ومن اشياء معينه، هل معنى هذا انفرض على كل الامم وعليكم؟ ان كل الامم مرت بفريضه من هالنوع، منعت عن الطعام وعن الشراب، ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم ان هذا الحكم الشرعي موضوع صحي. خلي هالنقطة اجليها شوي لك بصورة اوضح. كان احنا عندنا الاحكام الشرعية كل حكم الى موضوع، نبه لي، الحكم ما يجي الا على موضوع. مثل ايش؟ يعني مثلا لما نقول الماء المطلق يصح التطهر به، الماء المطلق شنو؟ يعني الماء اللي ما به اضافة، يعني لا ماء مثلا بإضافة خل أفرض، ولا بإضافة سكر مثلا، ولا إضافة الشيء الفلاني مثلا سائل الفلاني، ماء خالي، الماء طبيعي. هذا الماء هذا موضوع، حكمه شنو؟ الطهارة، أن طاهر غير متغير وكثير واسع، هذا حكم الطهارة. إذا هذا الموضوع موضوع الماء، هذا الحكم موضوع الماء. مثلا الاستطاعة، الاستطاعة موضوع، حكمها شنو؟ وجوب الحج. مثل ايش؟ يعني انا تصير عندي فلوس كثيرة تحصل لي الاستطاعة البدنية والمالية، اذا وجد هالموضوع اجى الحكم شنو هو؟ وجوب الحج، وجوب الذهاب الى مكة. اذا هذا الموضوع ماله شنو؟ هالحكم موضوع اقتصادي، يعني اني اذا صارت عندي فلوس وما عندي مانع بدني الله عز وجل يفرض علي الحج. اكو لا، حكم موضوع يصير صحي. مثل ايش حكم موضوع صحي؟ مثلا الخمرة، الخمرة حرام، هاي حرام حكم موضوع حياه الخمر، يعني ان الخمر اذا تناوله الانسان اضر به نفسيا وجسديا، اذا هل حكم موضوع شنو؟ موضوع صحي. نجي للصوم، الصوم موضوع صحي، نبه لي، يعني الله عز وجل إنما فرض الصوم مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، يعني العلة واضحة أن الصوم للصحة. ولذلك نجي للفقيه، الفقيه شنو شغله؟ الفقيه شغله يوجد الحكم، يستنبط الحكم من الشريعة ويطيل الموضوع، مو شغله يعين الموضوع. شلون يعني مو شغله يعين الموضوع؟ خلي اضرب لك مثلا، عندنا لو واحد الان يموت، اذا مات وزوجته حامل مثلا، مات وزوجته حامل، العده مال الزوجه شنو؟ العده مال الزوجه ان تعتد بابعد الاجلين، يعني اذا مثلا ما تلد الا بعد 5 اشهر عدتها الخمس اشهر، او لا والله بعد شهر تلد عدتها العده اللي فرضها الشارع ال4 اشهر والايام. زين، العده اذا ابعد الاجلين، هذه الشارع يعطيها الحكم. بس الفقيه شغلته يقول المراه المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بابعد الاجلين، خلاص هذا ابقى الحكم. اما شغله للفقيه ان يجي يقول ان هذا الجنين ما راح يطلع من بطن امه الا بعد 5 سنين، هاي مو شغلته، نبه لي، هاي مو شغله. لهنا نقول له هاي مو شغلتك مولانا، هاي شغل الطب، انت مالك علاقة، انت انطحكم واترك لك الموضوع لذوي الاختصاص. اما انت تجي تقول ان الجنين يمكن ان يتأخر ببطن امه مثلا 15 سنة، اقول لك لا يا مولاي، مع احترامي الى رأيك انت ترى هذا رأيك مو صحيح ابدا، لانك مو شغلك تدخلت بشيء مو شغلك، ولما تدخل بشيء مو شغلك لا يعني اصبحت شك مو علمي، ما يصح التعبد به ابدا، لان انا مأمور ان اقلد العالم فيما يعلم به. انت هذا ما تعلم به، ما مو شغلك حتى تعلم به، ومو عيب ان يكون مو شغلك، مو عيب ان يكون مو شغلك. ولذلك انت تلقى بعض المعممين يكتب لك كتاب يقول انا عندي تخصص، انا تخصصت بالطب وبالهندسه وبالفلك وبالفيزياء وبالكيمياء، بالله في الله يمنحك العقل ان شاء الله، هذا مو شغلتك، ارجوك ابتعد عن الحكي وما لك علاقه بالحكي هذا. زين المساله انت شغلك اذا عندك حكم شرعي هذا خلاص، الدنيا بها تخصص، كل واحد يقف عند تخصصه. زين ففي مثل هذا المورد الفقهاء ايش يقولون؟ التفت لتعبيرهم، الفقهاء يقولون الحكم لا يخلق موضوعا، يعني الحكم مو شغلته، مو شغلة الحكم أن يخلق الموضوع. يعني لما يجي الفقيه ويقول المرأة اللي توفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، مو شغلة أن يجي يحدد مدة بقاء الجنين في بطن الأم، هذا شغل الطب. مثلا أنا لما أجي أقول الكحول حرام، الكحول المادة اللي تسكر حرام، هذا شغل الفقيه. أما الفقيه يجي يقول هذا الشراب اللي معبيه بطل فيه كحول أو مو بكحول، هاي مو شغله، هذا شغل الكيميائي. نوديه إلى واحد مختص بالصيدلة مختص بالكيمياء، يقول لك تعال ابحث لنا هذا الموضوع، هذا بيه كحول لو ما بيه كحول، يبينه، فإذا بينه يجي الحكم الشرعي. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأنه أصل فريضة الصيام موضوعها صحي، الفقيه عليه أن يأمر نعم بالصيام. أما هذا الصوم بالنسبة للفرد راح يحقق صحة لو ما يحقق صحة، المن هذا موكول، موكول للطبيب. الطبيب نفسه نرجع إلى يقول بعض الناس إذا صام قد يضره، ليش؟ مثلا المرأة المقرب، المرأة الحامل المقرب قريبا راح تضع، هذه إذا صار البناء تصوم بعد ما بيها طاقة، لأن هي بحاجة قادمة على عملية ضخمة فبحاجة إلى طاقة، هذا الصوم يضعفها. مثلا الرجل الكبير الهرم اللي ما يقوى على الصوم، الصوم قد يضر يؤدي به إلى الضعف، قعد عن القيام ببعض واجباته. إذن أمور موكولة إلى الطب. إذا الله عز وجل عندما فرض على من قبلنا الصوم وفرض علينا الصوم، الهدف من عنده هدف صحي، ولما يكون هدف صحي تتساوى فيه الأمم. الموضوع لما يكون صحي يعني اللي في عهد آدم واللي في عهدنا الشريعة أو هالشعيرة بالنسبة لهم على حد سواء، هذه الشعيرة أو تلك الشعيرة. فلما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حتى يشعرنا بأن الصوم الله عز وجل فرض لهدف صحي فتتساوى فيه جميع الناس. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم أن التشبيه واقع على الكيفية مو على أصل الصيام. شلون يعني على الكيفية؟ يعني قد أنت تسأل تقول اللي قبلنا الله منع عنهم الصوم عن شنو؟ يعني الصايم عن شنو يمتنع؟ مثلا خل أضرب لك مثلا، أول ما نزل فرض الصوم، أول ما نزل فرض الصوم كان الصائم ما يجوز له في شهر رمضان أن يلاقي أهله حتى بالليل. نبه لي أول فريضة الصيام أن الإنسان ما يجوز له يلاقي أهله. أكو جماعة من شباب المسلمين مستوى متزوج يحتاج إلى ملاقات أهله، قام يسرق فوق يعني. اجوا جماعة إلى النبي قالوا له: رسول الله، احنا ما نقدر نغالب غرائزنا. فالله عز وجل خفف عنهم، نزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.